قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار لنا الإسلام دينا واصطفاه، وجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله ومصطفاه، واختار له أصحابه وجعلهم خير خلقه بعد أنبيائه، فرضوان الله عليهم. وأصلي وأسلم على نبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمنا في أوطاننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما. اللهم عجل بأمن هذه البلد وسائر بلاد المسلمين، عجل باستقرار هذه البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم حكم فينا شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا تدعنا لأعدائنا الذين يمكرون بنا وبديننا وباستقرار بلدنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الأشرار ومكر الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الأشرار ومكر الفجار. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل دائرة السوء عليهم، فإنهم لا يعظمون عليه. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الثالث من دروسنا عن أمير المؤمنين عثمان، عن الشهيد المظلوم، عن هذا الخليفة الراشد الذي لا يعلم قدره إلا القليل من الناس، لا يعلم قدره إلا القليل من الناس. ولا يعرف مناقبه إلا القليل من الناس. لهذا أردنا أن نستفيض في سيرة هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين ذي النورين، صاحب الهجرتين، زوج البنتين، السابق إلى الإسلام، فهو أحد السابقين الأولين من المسلمين إلى دين رب العالمين. أسلم ولم يتردد لحزمه وعقله لطهارته. إننا نتكلم عن رجل، وأردت كما قلت لكم أن نعرف صفاته، أن نعرف صفاته، وأن نعرف مناقبه، فهو قد زينه الله بصفات وجمله بكرامات وساق على يديه أولويات ما سبقه إليها أحد من أصحاب النبي. إنه ممن تربى في المدرسة النبوية، ولما نتكلم عن واحد من أصحاب النبي فكأننا نتكلم عن النبي، لأنهم جميعا أخذوا من رسول الله، تعلموا منه، ساروا على هديه ونهجه، وأخذوا بسنته وعملوا بشريعته. فكأنك إذا درست سيرة واحد منهم كأنك ترى رسول الله ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الرجل الكامل والبشر السوي، لا ترى فيه عيبا. وتميز النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي خص الله بها نبينا أن صفات النبي متوازنة، متوازية، متعادلة. لا ترى صفة من صفات النبي ترجح على صفة أخرى، فتراه في الرحمة نال الذروة، وتراه في الصبر والحلم نال الذروة، وتراه في الحزم والجد والشدة نال الذروة. إنك ربما ترى رجلا عابدا طائعا مصليا يقيم الليل يصوم النهار، لكنه لا يصبر على أذى الناس، تراه بذيء اللسان، تراه سريع الغضب، رغم طول صلاته ورغم طول عبادته، لكنك تراه لا يصبر على أذى الناس. ربما ترى واحدا من الناس متكلما بليغا فصيحا يشد الناس ويجذبهم إليه، فإذا دنا منه أحد أو اقترب منه أحد وجد سلوكا غير ما يسمع، ووجد أخلاقا غير ما يسمع، فتراه ينفر منه الناس لا يجلس إليه أحد. ربما ترى واحدا من الناس كريما سخيا منفقا في سبيل الله عز وجل، لكن تراه من باب آخر لا يبالي من أين يكتسب المال، من الحلال أم من الحرام، لا يبالي، لكن الشخصية الإسلامية المتوازية المتوازنة المتعادلة تراها في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تراه متواضعا في غير ذلة ولا ضعف ولا خنوع ولا خضوع، تراه قويا في غير تعد ولا تسلط على أحد، تراه عابدا مصليا صائما، لكنك في ذات الوقت تراه راعيا للغنم، تاجرا ماهرا، زوجا صالحا، تراه في المسجد إماما خطيبا متكلما مربيا، تراه في بيته معلما مربيا يتعامل مع نسائه مع أولاده، يعرف كيف يسوس البلاد. ترى أن الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم كأنها وزنت بمثاقيل الذهب، كأنه رجل صنع على عين الله، الله اختاره واصطفاه ليكون إماما للعالمين، لهذا ربى أصحابه على هذه الصفات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تراهم نالوا هذه الصفات، اكتملت فيهم هذه الصفات، فلا يمكن أن ترى عابدا. وقلت لكم إنك تعجب معي لما تعلم أن أبا هريرة قد روى عن النبي في أقل من 3 سنوات أكثر من 5000 حديث، فتقول إن أبا هريرة لا شغل له إلا رواية الحديث وكتابة الحديث، لكنك تعجب لما تعرف أنه خرج مجاهدا، خرج ففتح بلاد العراق، تعجب لما تعرف أنه أصبح أميرا على مدينة من المدن يحكم بين الناس يسوسها، يعرف كيف يدير أمور الإمارة التي يديرها، تكامل. بلال تعرف أنه مؤذن أندى صوتا من أغلب أصحاب النبي واختاره النبي مؤذنا، فتظن أنه لا يعرف إلا أن ينغم ويؤذن وصوته جميل، ثم إنك تراه يخرج في فتح الشام ويستمر في الغزو ليموت هناك. كيف هذا؟ تكامل في الشخصية. هذا الذي نراه لما نتكلم عن أحد أصحاب النبي، نتكلم عن إنسان أخذ الصفات التي اتصف بها النبي. لهذا أقول كأنك تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بإذن الله تعالى مع الدرس الثالث، صفات ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ حتى نتعلم ونعرف عن من نتكلم، عن من نتكلم، عن ذي النورين، عن عثمان. ليس بشرا عاديا كغيره من البشر، لكن الله اختاره واصطفاه ليكون زوجا لبنتي رسول الله، والله اختاره واصطفاه ليكون أميرا للمؤمنين. خصه الله بهذه الخصائص كأن الله اختاره من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون أميرا للمؤمنين وزوجا لبنتي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عثمان تعددت صفاته وتنوعت خصاله وكراماته وأولياته، حتى من اطلع على صفات أمير المؤمنين عثمان يظن أو يعلم أنه إنسانا اختاره الله عز وجل لأمر عظيم، أمر جليل، ليكون أميرا للمؤمنين وفاتحا لبلاد الدنيا، وأول من أسس وصنع وبنى أسطولا حربيا في زمان أمير المؤمنين عثمان. أنا قلت لكم الشخصية المسلمة شخصية متوازنة، شخصية لا ترى فيها تفاوت بين الصفات بل متكاملة. وقلت أيضا الإمام الشافعي رحمه الله إمام الدنيا وعالمها، الإمام الشافعي في 4 سنوات عاشها في مصر ألف كتاب الرسالة وكتاب الأم المرجع للدنيا في فقه الإمام الشافعي، ومع هذا كان راميا يجيد الرمية، يصيب في 10 لا يخطئ، رامي مجاهد، وكان عابدا مصليا صائما، كان شاعرا، كان إماما في العربية، كان إماما في الشعر والعروض، كان إماما في الحديث، كان إماما في الفقه، كان إماما في الجهاد والرماية، كان إماما في العبادة والزهد، كان زوجا وأبا، رب أبناء وأنجب لنا أبناء أو للأمة أبناء. هذه الشخصية. لماذا نتكلم عن صفات عثمان؟ لنعرف عن من نتكلم. من أهم صفاته رضي الله عنه الحياء. صفاته وأهمها الحياء، وهو أشهر أخلاقه وصفاته وأعلاها وأحلاها وأزينها. الحياء خلق الإسلام، الحياء شعار الدين، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إذا نزع الحياء من مرء لا تنتظر منه خيرا، وإن كان كريم شجاع، وإن كان بطل مغوار، وإن كان معطاء، وإن كان فصيح بليغ متكلم خطيب لا تنتظر منه خير. إذا نزل الحياء لهذا يقول الإمام الشافعي صاحب هذا الخلق العالي يقول إذا نزع الحياء فلا إيمان ولا أمان ولا دين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا تنتظر منه خيرا. عثمان أمير المؤمنين كان حييا، بل هو أحيا أصحاب النبي، قال عنه رسول الله ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان اشتهر بين أصحاب النبي بالحياء، حياء النبي كان كالعذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يكره يعرف في وجهه، تراه يطأطئ رأسه، أي واحد يعرف، كان يستحي صلى الله عليه وسلم، بل كان أعظم الناس حياء. وعثمان تعلم من رسول الله، والحياء منبع الخير والبركة، وهو أهم صفات المرأة، إذا لم يكن في المرأة حياء مهما كانت جميلة مهما كانت دينة لا تنتظر منها خيرا. حتى عندنا يقول لك دي وشها ايه، شوف مش معنى ذلك انها ماشية بغير نقاب، لا، ممكن تبقى منتقبة لكن وجهها مكشوف. الحياء منبع البركة ومصدر العطف والرحمة. كان عثمان أشد أصحاب النبي حياء صلى الله عليه وسلم، قال عنه الإمام الحسن البصري كان أمير المؤمنين عثمان إذا اغتسل يغلق عليه بابه ولا يخلع ثوبه إلا وهو جالس حياء. إذا أراد أن يغتسل قبل ما يخلع ثيابه يجلس في الأرض من شدة حيائه رضي الله عنه وأرضاه، وكان الحياء يمنعه أن يغتسل وهو قائم، يغتسل وهو جالس. بعض الناس الآن من قبل الحمام بعشرة متر خلص نفسه، وعند النساء أصبحت ظاهرة عجيب، تمشي في الشارع وجه مكشوف، شعر مكشوف، بدن مكشوف، أرجل مكشوفة، وتيجي تكلمها تقول لك لا أصلا أنا بكسر، معلش أصلا أنا بكسر، معقولة؟ عجيب. كانت له جارية واسمها بنانة، جارية امرأته، جارية يعني مملوكة، يعني ممكن يأتيها عثمان لأنها ملك يمين. كانت تقول كان عثمان أمير المؤمنين إذا اغتسل فينادي عليه، أي على مولاته الناولين الثياب، فتأتيه فيمد يده من خارج الحمام فتريد أن تدخل، فيقول لها لا تنظري إنه لا يحل لك، كيف وهي حلاله، لكنه من حيائه يمنعها أن تنظر إليه رضي الله عنه وأرضاه. عثمان يشهد له النبي بالحياء، وهي أهم وأوضح صفات عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي الكلام في وصف النبي له وثناء النبي عليه صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية التواضع، عثمان أمير المؤمنين من أغنى أغنياء قريش، ورأينا في الدرس الماضي أنه كان لا يأكل إلا اللين من الطعام، ولا يركب إلا الجميل من المتاع والركوبة، كانت له يركب الفرس ويركب البغل ويركب الحمار، وكان يفرش على بغلته أو على فرسه الحرير رضي الله عنه، وكان من أغنى أغنياء قريش. ورغم هذا ما جعله هذا الغنى يتبتر ولا يتكبر على الناس، هو هذا التوازن، هذا التوازن في الشخصية. تراه من أغنى الناس ويأكل ألين الطعام ويركب أعظم ركوبة في الناس، لكن متواضعا للناس لا يتكبر على أحد. فكان وهو أمير المؤمنين يركب دابته ويردف غلامه، ويسمى نائل، يردف غلامه وراءه كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. النبي كان يركب ناقته ويردف أسامة ويردف زيد بن حارثة ويردف ابن عباس كما في الحديث كنت خلف النبي، ويردف معاذ كنت خلف النبي، يردفه على دبته. الآن لو أنت وقفت على الطريق تنتظر واحد من الناس، خاصة اللي راكبين بي ام ولا زلمك، وقلت له اركب معاك، يرضى يركبك؟ يقول لك استحمى الاول، غير ثيابك له، حتى لو كان شيخ ما يرضاش يركبك معاه، نسأل الله السلام. لما وصف ربنا عباد الرحمن من اول صفات عباد الرحمن التواضع، قال ربنا عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. هونا، وهذه الصفة، صفة التواضع، إنما ترجع من معرفة العبد بنفسه ومعرفته بربه. متى يتواضع الإنسان؟ لما يعرف قدر نفسه ويعرف قدر ربه. من أنا؟ أنا إيه؟ مهما ارتفع شأني، من أنا؟ أولي نطفة وآخر جيفة، كما قال أهل العلم في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفل في يده ووضع أصبعه عليها ويقول، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أنت إيه؟ انت ايه؟ لو يعلم الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيبه، ما حدش يتكبر انا اصل ايه. فكان عثمان رضي الله عنه وارضاه متواضعا، كان يقوم من الليل فيذهب يأتي بوضوئه، يعني بالماء الذي يتوضأ منه، فقيل له لو امرت خادمه أن يأتيك بالماء، ما هو فايدته إيه؟ خادم عندك، لو أمرت خادمك أن يأتيك بالماء، قال لا، لهم الليل يستريحون فيه، الليل لهم يستريحون فيه، كفاية الخدمة طوال اليوم. وكان رضي الله عنه من تواضعه إذا مر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب الدابة، إذا مر وعثمان يركب الدابة ومر على العباس عم النبي، ينزل سريعا من على دابته حتى يمر العباس تقديرا له، لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا الكرم، الكرم. وحدث عن كرم عثمان وسخائه بحديث يطول، يكفينا ما سمعنا من كرمه في أنه جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وجعلها لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعتق في كل جمعة عبدا، في كل أسبوع يعتق عبدا. فجملة ما أعتقه أمير المؤمنين عثمان، جملة ما أعتقه 2400 عبد. من أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. عثمان أعتق 2400 عبد طوال حياته رضي الله عنه وأرضاه. كم من الخير! عثمان كان سخي في زمن الخليفة أبي بكر. وقع في المدينة مجاعة واشتد الكرب بالناس، فقال الخليفة أبو بكر: لا تمسون إلا وقد رزقكم الله، يأتي رزق الله هذه الليلة. قال: فجاءت تجارة لعثمان 1000 بعير محمل بالطعام وبالكسوة، 1000 بعير محملة بالطعام والكسوة، وكلكم يعرف القصة. فجاء تجار المدينة إلى عثمان وطرقوا عليه الباب، فخرج عليهم فقالوا: جئنا نشتري التجارة. قال: تفضلوا، كم تربحوني فيها؟ كم؟ قالوا: نشتري 10 ب12. فقال: قد أعطاني أزيد منكم. قالوا: نشتريها 14. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نشتريها 16. قال: أعطيت أكثر. قالوا: من أعطاه ونحن تجار المدينة وما أحد غائب؟ وكم أعطاه؟ قال: أعطاني في الدرهم 10، في الدرهم 10. قالوا: إذن بع، من اللي يعطيك في الدرهم 10؟ فخرج وفتح الباب ونادى وقال: يا معشر المسلمين، إني قد وهبت لكم ما أعطيت من المال لله ولرسوله، وتصدق 1000 بعير محملة بالطعام والكسوة لله ولرسوله، لأنه عرف أن الله يعطيه بالدرهم الحسنة 10 أمثالها رضي الله عنه. اشترى عثمان أرضا من رجل وثمنها، واتفق على موعد لقبض الثمن وتسليم الأرض، فتأخر الرجل، وكلما لقيه عثمان مال منه يمينا وشمالا، فأمسكه عثمان وقال: ما لك لا تقبض ثمن أرضك؟ ما لك لا تأخذ ثمن أرضك؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما لقيت أحدا من المسلمين إلا قال: إنك غبنتني، يعني اشتريتها بثمن إيه؟ قليل، غبنتني، وأنا أريد أن أرجع في البيع. فقال: هذا المال وهذه أرضك، واختر ما شئت. ولا شيء، عايز ترجع ارجع، عايز تأخذ المال خذ المال. فقال: بل أختار أرضي. قال: هي لك. ولا شيء، ما قالوش: لا، احنا انتهينا، اتفقنا على البيع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. رواه الإمام أحمد بسند حسن. قيل: كان لعثمان عند طلحة بن عبيد الله 1000 درهم دين، فلقيه طلحة ابن عبيد الله وقال له: يا عثمان، هذا مالك. قال: هو لك لمروءتك، لك 1000 درهم، حلمه وعفوه. الرابعة: حلمه وعفوه. الحلم من صفات رب العالمين، من صفات رب العالمين، وهي صفة المرسلين وصفة المؤمنين المتقين. وكان عثمان يتصف بهذه الصفة وتظهر واضحة في حياته. ومن حلمه وعفوه لما حاصره الثوار وأرادوا قتله، جاءه كثير من المهاجرين ليدافعوا عنه، حرسوا له، حرس وله أهل وعشيرة، أرادوا أن يدافعوا عنه، فأقسم عليهم بالله ألا تريقوا قطرة دم ولا ترفعوا سلاح، سبوه. قيل: دخل عثمان يوما من باب المسجد الذي كان يدخل منه، في باب كان قريب من بيت عثمان يدخل منه دائما. قال: فدخل يوما فزاحمه رجل على الباب، فأمسك به من معه، أي من مع عثمان، فقال: انظروا، ما لهذا الرجل دخل يزاحمني في الباب، ما له؟ ففتشوه فوجدوا معه خنجرا أو سيفا. فقال عثمان أمير المؤمنين له: ما بال هذا الخنجر معه أو هذا السيف معه؟ قال: أردت قتلك. عجيب، ما أعرفك ولا رأيتك من قبل، لم تقتلني؟ قال: إن عاملك باليمن ظلمني. فقال له: لو جئتني واستعديتني عليه، يعني طلب إني أعتدي عليه وخذ لك حقك منه، لو أتيتني واستعديتني عليه فلم أنصف، افعل فيما تشاء، لكن ما طلبتني ولا سألتني ولا أخبرتني ولا علمت بحالك، فلم تقتلني؟ قال: فقال له من حوله: يا أمير المؤمنين، أمكنك الله منه فاقتل. فقال رضي الله عنه: بل عدو لم يمكنه الله مني، ائتني بمن يكفلك، واحد يضمنك يكفلك. قال: فجاء برجل من أهله يكفله، فقال: لا تبقى في المدينة ما دمت فيها، وأنا موجود في المدينة أخرج. وعفى عنه وتركه. عجيب، أمير المؤمنين ويأتي رجل ويتحدى ويقول له: جاي أقتلك، يعني اعتراف وإقرار بأنه أقل ما فيها يحط في السجن مدى الحياة، أقل ما فيها. ولكنه يقول: عبد جاهل أحمق مذنب لم يمكنه الله مني، يعني ربي حفظني، فأنا وهبته لله عز وجل. شجاعته، شوف، مع الحلم والصفح والحياء والرحمة، شجاع، شجاع. وتظهر شجاعة عثمان في أنه لم يتخلف عن النبي في غزوة من الغزوات رضي الله عنه. وأعلى مثل في شجاعة أمير المؤمنين عثمان لما كان في صلح الحديبية أراد النبي أن يرسل رجلا إلى قريش ليخبرهم أنه ما جاء لحرب، إنما جاء معتمرا. فاكرين صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة؟ فأراد أن يرسل رجلا، فالكل خاف لأن اللي هيروح هيذبح. فسأل النبي: أين عثمان؟ نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى قريش. فذهب وهو يوقن أنه مقتول، لكن ولا يهمه، لشجاعته يذهب إلى قريش، ويذهب إلى هناك بمفرده في وسط العدو. يعني ممكن نبعث واحد يروح إسرائيل في أثناء المعركة، أثناء الحرب، مين ده اللي يروح ده؟ فذهب عثمان أمير المؤمنين، فاستقبلوه أحسن استقبال، وأرادوا إن وقالوا له: إنك منا من بني أمية يا عثمان، وإن شئت طف بالبيت كما تشاء ثم ارجع إلى محمد. قال: لا والله، ما كان لي أن أطوف إلا مع رسول الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم مظاهر شجاعته في يوم الحصار، رضي بأن يموت ويقتل ولا ينزع الخلافة. قالوا له الثوار: تصور أنت واحد دخل عليك بسلاح في البيت وقال لك: هات فلوسك، خذ، هات هدومك، ملابسك، خذوا ملابسك، بناتك ونساء خذوهم، بس سيبوني أعيش. عثمان لما دخل عليه الثوار قالوا له: اخلع نفسك أولا من الخلاف. قال: لا والله، لا أنزع قميصا قمصنيه الله عز وجل، مش لا يمكن. فقالوا له: طيب اعزل ولاتك الذين وليتهم على الناس، اعزلهم وولي غيرهم. قال: ولا أعزل واحدا منهم. ورضي بأن يقتل ولا يتنازل. أي شجاعة، أعلى درجات الشجاعة، وهو في الحصار ولا يخاف، كل السيوف من حوله وسيوف مجرمة، ورغم هذا لا يخاف منه ولا يسلم بشيء، لا، أقتل شريفا، سأحمل روحي على راحتي وأمضي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العدى. ولا يهمني، لأن الأجل محدد لا ينقص لحظة، وكان عثمان يعلم هذا. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. من صفاته العدل، شجاعة بغير ظلم ولا تعدي، بل يأتي بعدها العدل. ألم نقل إن من كمالات النبي أن الصفات كانت موزونة بميزان من ذهب، لا تطغى صفة على صفة، كله العدل. دخل يوما على غلام له وهو يعلف ناقته، فرأى في علفها شيء يكرهه عثمان لأنه يضر الدابة. أي شيء، شف مسمار، شف شيء يضر الدابة، فأمسك الغلام من أذنه وفركها، فتألم الغلام. فقال عثمان أمير المؤمنين له: أفرك أذني. فقال: عفوت عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا أتركك حتى تفرك أذني، زي ما عملت اعمل. فأخذ الغلام أذنه، قال: أشدد، أفرك، شد، أشدد. ثم قال عثمان: واها لقصاص قبل قصاص يوم القيامة. عدل، انصاف من النفس. مش هو في مدرسة النبي لما يضرب النبي سواد بن غزية وهو يساوي الصفوف، يضربه في بطن ويقول: استوي يا سواد، فيقول سواد للنبي: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني، القصاص. فيقول النبي له اقتص. قال لقد طعنتني بغير ثياب. فرفع النبي ثيابه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم قبل موته: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت أخذت ماله فهذا مالي. قصاص الدنيا أهون من قصاص يوم القيامة، أهون عبادته. كم الصفة؟ سبعة. ها؟ الحياء، التواضع، الكرم، الحلم، الشجاعة، العدل، يبقى سبعة ولا ستة؟ ها؟ الحياء، التواضع، الكرم، الحلم، الشجاعة، العدل، ثم السابعة عبادته. ثبت في أكثر من حديث أن عثمان رضي الله عنه قام الليل بالقرآن كله في ركعة، صلى بالليل بالقرآن كاملا في ركعة من الليل، قرأ القرآن كله في ركعة. وثبت هذا بأكثر من حديث، همة عالية، واشتهر بها عثمان أمير المؤمنين، أول من جمع القرآن في صلاة ركعة واحدة يقرأ بها القرآن كاملا. احنا طول رمضان 30 ليلة بنختم القرآن والناس بتشتكي، هو قام بالقرآن في ليلة. قال ابن عمر: نزل قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال: نزلت في عثمان. أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، نزلت في عثمان. كان لا يدع قيام الليل أبدا رضي الله عنه وأرضاه، بل كان يقرأ القرآن في ليلة. قال ابن عباس: نزل قول الله تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ نزلت في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان من عادته أن يختم القرآن من الجمعة إلى الخميس، هذا في النهار تلاوة، يختم القرآن من الجمعة إلى الخميس. وكان يصوم ويسرد الصيام يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، لا يفطر إلا قليلا رضي الله عنه وأرضاه. عبادة. أيضا الصفة الثامنة ونختم بها: زهده رضي الله عنه وأرضاه. رغم شهرته في الغنى وكثرة المال وطيب المأكل والطعام والمركب والمسكن، لكنه مع هذا كان زاهدا في الدنيا لا يجري وراءها ولا يسعى لجمعها، لهذا كانت الدنيا تقبل عليه. في السنن والمسند من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. فالزهد في الدنيا هو الإعراض عنها رغم تملكها، تكون في يده لا في قلبه، لا يجري وراءها والزهد في الدنيا لا يكون بتركها وأنا عاجز عنها، أو بتركها وأنا أتمناها أنام أحلم بها، لا، هي في يدي ورغم هذا أعرض عنها. عشان كده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه المال فلا يمسي إلا ويقسمه، مش محتاج، لا ينتظر من الدنيا شيئا. من زهده أنه دعي إلى طعام، إلى وليمة، فلما خرج قال شهدنا طعاما وددنا أن لم نشهد. حضرنا وليمة، وليمة كبيرة حاجة فيها كل أصناف الطعام، قال شهدنا أو حضرنا وليمة وددنا أن لم نشهدها. قالوا لما؟ قال أخاف أن يكون صنع الطعام مباهاة. فخر، ونحن شاركنا في هذه المباهاة، رغم أنه كان لا يركب إلا اللين ولا يأكل إلا اللين، لكنه كان يرى كثيرا ينام في المسجد على الأرض وهو أمير للمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الزهد، الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا بين يديك لكنك تعرض عنها وتعطيها لغيرك. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. كان الإمام الغزالي يقول من أراد أن يكتسب محبة الناس فليلقي لهم الدنيا، لأن أهل الدنيا كلاب لها، فإن نافستهم في أكلهم صنعوا بك ما يصنع الكلب. شفت لما ترمي حاجة لكلب، الكلاب بتتجمع تقعد تأكل في نفسها وهذا يأكل في هذا. قال هكذا الدنيا، ألقيها لهم هيفرحوا بك جدا ويحبوك جدا، لكن لو نفستهم، لو سابقتهم عليها يبغضوك يكرهوك. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذه بعض صفات أمير المؤمنين عثمان، وإن شاء الله تعالى نلتقي في الدرس القادم مع أمير المؤمنين عثمان ومناقبه. هذه صفاته تأتي مناقبه إن شاء الله تعالى. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. ورضي الله عن أمير المؤمنين عثمان وعن أصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمعنا بهم وحشرنا في زمرة نبينا، وسقانا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.